حول الحدث. سعد الصابري،
أهلا بكم على أثير مونتي كارلو الدولية. سنناقش ما بعد الطلاق، فالطلاق ليس نهاية المشاكل، بل ربما في بعض الأحيان يكون هو البداية. هذا ما سنناقشه في مرحلة ما بعد البريكزيت في هذه الحلقة التي يرافقنا خلالها على الإخراج فانسون ستيفينار، وفي التنسيق لهذه الحلقة راجح حتميمي. ابقوا معنا.
قضية اليوم، موجات الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية تجدونها على موقعنا mc-dualia.com.
خلال الأيام القليلة القادمة تنطلق المفاوضات التمهيدية بين بروكسل ولندن لمرحلة ما بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. هذه المفاوضات ستفضي أيضا إلى مفاوضات نهائية من المقرر أن تستمر من مارس أذار وحتى نهاية شهر كانون الأول ديسمبر المقبل. ما الذي ينتظره الطرفان خلال هذه المفاوضات، وهل يمكن أن تنجح بالفعل سيما بعد الشروط التي وضعها كل من ميشيل بارنييه كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي من جهته، ومن ثم رد عليه أيضا في حديثه بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني في حديثه الذي كان قبل ساعات. سنتحدث عن هذا الموضوع مع ضيوفنا. معي هنا في الاستوديو دكتور يونس بالفلاح، أستاذ الاقتصاد السياسي، وأرحب أيضا عبر الهاتف بالسيد مصطفى رجب عضو في حزب العمال البريطاني. أهلا بكما. ربما أبدأ معك سيد مصطفى رجب في البداية. بوريس جونسون في حديثه يعني كان هناك الكثير من العاطفة، وأيضا كان هناك الكثير من الإلقاء باللوم على الاتحاد الأوروبي وعلى التكتلات الاقتصادية إلى حد ما.
أهلا بك وبجميع مستمعين راديو مونتي كارلو. هو التعبير زي ما ذكر في بداية البرنامج، الطلاق بيكون بداية المشاكل مش نهاية المشاكل. البليم جيم دون ان كل طرف بيلوم التاني، ده بقاله سنين دلوقتي، ولا اعتقد ان احنا هنخلص منه. طبعا نعتبر ان اتفتح الباب لانجلترا للخروج، انما مش مجرد ان هي هتخرج من هذا الباب وينتهي الموضوع. النهاردة في حاجات اقتصادية، تجارية، أمنية، طبية. بريطانيا بتعتمد على الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية، وطبعا كل ما يتعلق بالأمور الأخرى من التحرك داخل الدول الأوروبية ومعاملة المواطنين سواء البريطانيين في أوروبا أو الأوروبيين في بريطانيا، كل المسائل المعقدة دي هيبتدي التفاوض فيها. وطبعا الفترة المطروحة اللي هي لنهاية
هذا العام
2020 دي فترة غير كافية بالمرة، مع ان احط في الاعتبار ان المفروض ان في منتصف الفترة دي يكون الاتفاقات عقدت اوريدي.
نعم،
فاحنا قدام مشكلة كبيرة. طبعا البريطانيين بيحتف بعض البريطانيين بيحتفلوا بالحرية اللي حصلوا عليها وكأنهم كانوا مستعمرين، ناسيين بالمرة ان احنا بنقول دايما قوتنا في وحدتنا، وهم نفسهم بينادوا الاجانب اللي في البلد ان هم يتحدوا مع بريطانيا وانتجريت ويندمجوا في المجتمع، إنما احنا شايفينه دي حاجة مختلفة تماما.
نعم،
لما ينادي بها الحكومة البريطانية. طيب، في بريطانيا فالموضوع معقد جدا.
إذن الملامح الموجودة حتى الآن تدل على تعقيدات. ابقى معي سيد مصطفى رجب. دكتور يونس بالفلاح، أيضا على الجانب الأوروبي الذي كان ربما يعني دوما يعطي انطباعا أن بريطانيا الخاسر الأكبر، اليوم الحديث على لسان كبير المفاوضين ميشيل بارنييه يدل على اشتراط الأوروبيين التوصل إلى اتفاق بشأن القواعد المشتركة تجنبا لأن تصبح لندن منافسا للتكتل الأوروبي. يعني هل اليوم باتت المفاوضات ستبنى على هذا الأساس، على أساس يعني تحييد بريطانيا من أن تكون منافسا؟
لا أظن أنه يعني فكرة تحييد بريطانيا كمنافس اقتصادي للاتحاد الأوروبي، لكن هي أكثر ارتباطا بمسألة أنه مستقبل هذه العلاقات الاقتصادية والتجارية مرتبط بوجه العلاقات البريطانية مع الطرف الآخر اللي هو الطرف الأمريكي على وجه التحديد، لأنه الأوروبيين يفهمون حاليا أن ما حصل حصل بضغط أمريكي، ويعتبرون بوريس جونسون أنه حصان تراودة لترامب في القارة الأوروبية، ويعتبرون على أنهم خسروا بعض الأشياء اللي كانت فيها بريطانيا مهمة. مساهمات بريطانيا في الاتحاد الأوروبي كانت تتجاوز 12 مليار يورو، مثلا التعاون العسكري خاصة فيما يعرف في صندوق الأوروبي للدفاع كانت تساهم فيه بريطانيا ب 6 مليار يورو، يعني ما يقارب تقريبا نصف هذا الصندوق. بعض العمليات التجارية وخاصة المرتبطة مثلا مع فرنسا في قضايا الصيد البحري والتعاون الفلاحي وغيرها من القضايا، كلها تجعل منها تعقيدات على مستوى التفاوض. بكل تأكيد نحن مقبلين على مسلسل تفاوضي شبيه بما حصل خلال السنتين أو الثلاث سنوات الماضية، لأن السنتين والثلاث سنوات الماضية كان مخاض عصير، كان حراك دبلوماسي وقانوني جد قوي بين هذه الأطراف. لكن في نهاية المطاف هناك إدراك حقيقي على مستوى الاتحاد الأوروبي على أن بريطانيا غادرت الاتحاد الأوروبي لكن هي جزء من أوروبا، دولة أوروبية عندنا معها علاقات تاريخية، عندنا معها علاقات ثقافية، لكن كذلك مشاكل في بعض الدول التابعة للمملكة المتحدة، يعني اللي لا توافق على الخروج الكلي، مثلا حالة إيرلندا وحالة اسكتلندا لأنهم لازالوا مرتبطين ببعض الاتفاقيات تجارية وجمركية مع 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 دول الاتحاد الأوروبي. لكن هناك حقائق سوف يتم اعتبادها، يعني ابتداء من هذه السنة مثلا مرتبطة ب البريطانيين الموجودين في الدول الاتحاد الأوروبي لن يصبح لديهم الحق في التصويت في الانتخابات البلدية، كما هو نفس الشأن بالنسبة لباقي الأوروبيين. قد يحصل كذلك تغييرات على مستوى قوانين الإقامة مستقبلا وكذلك الاستثمار. لكن الرهان الأوروبي كان مرتبط بمسألة معينة، كان مرتبط بأن قوة تأثير اللوبي الاقتصادي في بريطانيا قد يؤدي في تغيير وجهة البريكسيت، الشيء الذي لم يحصل في الآخر، واتضح على أن الاقتصاد البريطاني استطاع الصمود في مرحلة معينة أمام هذه أو هذا الضغط من طرف دول الاتحاد الأوروبي، خاصة أنه اقتصاد يعني خلق توازن بين العلاقات مع أوروبا ومع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إذا شفنا مثلا الصادرات أو الواردات البريطانية هي تقريبا النصف يوجه الاتحاد الأوروبي والنصف الآخر يوجه لباقي العالم. المنتوجات البريطانية مثلا على وجه التحديد 20% يذهب منها للولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن ما يذهب لفرنسا ولألمانيا لا يتجاوز 15%. في نوع تنويع اقتصادي لم يكن مثلا علاقات مرتبطة بالعملة، وهذا كان اختيار بريطاني منذ بداية الاتحاد الأوروبي لأسباب مرتبطة بالاقتصاد البريطاني، بمعنى أنه العملة البريطانية دائما كانت يجب أن تكون متفوقة على اليورو لارتباطا بالتضخم المالي، لأن حالة التضخم في بريطانيا مرتبطة بالتكلفة، فهذا جانب اقتصادي كذلك كان مهم. أظن أنه الخوف حاليا في الاتحاد الأوروبي هو أن تنتشر عدوى البريكسيت لبعض الدول، وسمعنا تصريحات مثلا في إيطاليا خاصة من اليمين المتطرف وبعض الدول الأخرى على فكرة الخروج أو فكرة مراجعة العلاقات مع الاتحاد
تجاوز
الأوروبي.
لندن لكل هذه العقبات. نعم. طيب ابقى معي إذن، تبقى معنا دكتور يونس بالفلاح. سيد مصطفى رجب، سنستمع إلى مقتطف من حديث بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الذي تعهد في خطاب تحديد الخطوط العريضة لخطة أو خارطة الطريق لما بعد البريكسيت وشكل العلاقات المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. نستمع إلى مقتطف من حديث بيجو.
نحن لدينا فرصة الآن، نحن لدينا قدرة وقوة جديدة ونحن يجب أن نستغلها سويا، وهذا سنوجهه للعالم. واليوم في جنيف سفيرنا جوليان بريست ويت يقوم بتغيير المواقع في منظمة التجارة العالمية ويستعيد السيطرة على التعريفات الجمركية، فهذا البلد يغادر ونحن نبرز بعد عقود من الجمود، فهذا السحر الرائع بدأ يضمحل. التجارة الحرة تختنق، وهذا ليس خطأ الشعب وليس خطأ المستهلك، أنا أخشى أنه خطأ الساسة الذين يفشلوا في القيادة، فالراغبين في الحماية يتزايد عددهم وقدراتهم.
معكم حول الحدث. سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
يعني سنبرز مجددا وسنعود بعد الجمود، ولسنا بحاجة لقواعد الاتحاد الأوروبي، وستجري بريطانيا ستجري تغيرا كبيرا مماثلا لتحول سوبرمان كذلك البطل الخارق في التجارة الحرة. يعني هذه الوعود وهذه الخطة هل كانت عند ظن وكما يتوقعها البريطانيون سيد مصطفى رجب عضو حزب العمال البريطاني؟
أي كل دي أبص ليها على أنها عبارات انتصارية. ما ننساش أن بريكسيت كانت هتؤدي لدمار حزب المحافظين اللي هم كانوا منقسمين نفسهم بنسبة كبيرة جدا مع وضد بريكسيت، وفي النهاية الحزب اضطر أن هو يوحد جهوده حفاظا على الحزب نفسه، لأن كان لا يمكن النتيجة هتؤدي للخروج من السوق الأوروبية إذا لم يغير الحزب سياسته وعشان يحفظ مكانة الحزب في البلد. وده أدى طبعا لتفوق بوريس للحصول على الأغلبية لتمرير الاتفاقية بتاعة الخروج من السوق الأوروبية. فإحنا نبص على السياسة هنا، والسياسة دي أنا غير متفائل بيها شأن نص البريطانيين اللي عايشين في المملكة المتحدة. وبعدين في نقط تانية كتيرة متعلقة بهذا الطلاق. يعني احنا عندنا اسكتلندا استحالة انها هتتفق على الخروج، فبالتالي الخطوة القادمة، وده طبعا بأغلبية شعب اسكتلندا، ان هما هيطلبوا استفتاء على الخروج من المملكة المتحدة، الانفصال يعني.
يعني هذا ما دوما ما رهن عليه حتى حزب العمال البريطاني وموقف اسكتلندا وايرلندا، ولكن يعني حتى حزب العمال كان يعني او ألقي عليه باللوم كونه شهد انقسامات كذلك خلال الفتره الاخيره.
هو عشان نتكلم بالتحديد، حزب العمال سبب الكارثه بتاعته كانت في رئيس الحزب، لان رئيس الحزب لم يكن واضح ابدا في اتجاهاته بقاء ولا خروج، وهو بيأيد الخروج انما متظاهر ان هو بيأيد البقاء. فكان موقفه الغير واضح هو اللي اضعف حزب العمال. كان ممكن يعني طبعا ده متأخر دلوقتي، لو حزب العمال سياسته كانت واضحه مع الديمقراطيين الاحرار كان الحزبين دول تمكنوا من بقاء بريطانيا في السوق الاوروبيه، وكان هيبقى دمار لحزب المحافظين. فإحنا شفنا عملية أو لعبة سياسية خطيرة جدا أدت إلى تصريح خروج بريطانيا. بريطانيا لم تخرج بعد من السوق الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي، إحنا لسه الاتفاقات جاية، إحنا بس الباب فتح لنا للخروج، إنما الخروج لم ولن يتم بهذه السهولة أو في التوقيت المطروح. إحنا قدام عقبات ومشاكل. مشكلة أيرلندا نفسها لم تحل الحل الجذري. فالنهاردة هل هنشوف في المستقبل اتحاد أيرلندا الشمالية وأيرلندا الجنوبية والانفصال عن المملكة المتحدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي؟ هي عملية عنترية.
طيب هل يعني حزب العمال، أعود لهذا التساؤل أيضا، هل هو يقف موقف المتفرج على ما يقوم به حزب المحافظون يعني في هذه المفاوضات، ما يقوم به بوريس جونسون تحديدا، وربما ينتظر أو يعول على تعقيد هذه العملية وبالتالي ربما فشل جونسون لكي يتحرك في النهاية ليعطي بدائل أو ليشارك، أم أن له دور خلال الأشهر المقبلة؟
لا، وحزب العمال النهاردة عنده مشكلته الخاصة، الهزيمة الساحقة اللي لحقت به في الانتخابات، فهو النهاردة في مرحلة تضميد جروح أكثر من النظر إلى السياسات، وخاصة أن احنا مقبلين على انتخاب رئيس جديد لحزب العمال. فالرئيس الجديد وسياسته واتجاهاته، هل هينجح في أنه هو يجمع الحزب تاني وبقوة متحدة تاني بعد ما تفرقوا لفترة طويلة؟ فما هوش حزب اللي انت تراهني على تأثيره حاليا في مرحلة تضميد جراح حزب العمال. هو الملعب دلوقتي مفتوح لحزب المحافظين، وبعدين بوريس جونستون مسبقا لما كان وزير خارجية حتى الآن صعب التحكم في تصريحاته، يعني ما هوش الدبلوماسي المحنك. للمرور من أزمات أو خروج البلد من أزمات، إنما هو كان بيراهن أو في نغمة تناغم بينه وبين ترامب. إنما متهيألي إن النغمة دي دلوقتي تهزت شوية بعد الحملة في بريطانيا، فهو ابتدى يدور على استواء تانية، وده واضح طبعا من مؤتمر الاستثمار اللي هو استضافه في بريطانيا، شايف إن أفريقيا ممكن تكون البديل. فإحنا في مرحلة غير واضحة وغير مستقرة، وبنبص نشوف إيه اللي ممكن هيتم في هذه الاتفاقيات، وهل هيكون في فعلا اتفاقيات. الله أعلم.
ابقوا معي سيد مصطفى رجب. إذن دكتور يونس بالفلاح، عندما نسمع يعني تصريحات بوريس جونسون والحديث عن أن بلاده ستصبح بطلة التجارة الحرة عالميا مع كل التكتلات والبلدان المتقدمة والاقتصادات التي هي صاعدة في هذا المجال، يعني هل هناك محاولة من بريطانيا، إذا كنا يمكن أن نعطي زخما لهذه الكلمة، كلمة بوريس جونسون، هناك محاولات لتشكيل وجه التجارة الحرة أو يعني بناء عهد جديد أو رسم خطة جديدة؟
يعني هي في الملاحظة لا يبدو أن هناك رؤية أو مشروع، لأنه حكومة بوريس جونسون بنيت فكرتها وجودها على فكرة البريكسيت، على تحقيق البريكسيت، على تحقيق الخروج، لكن ماذا بعد؟ لم يطرح أي شخص في بريطانيا سؤال على السيناريوهات الاقتصادية لما بعد، كيفية العلاقات، هل سوف تكون علاقات مثلا مع دول أوروبية بمنطق التبادل الحر، أو علاقات ثنائية أكثر منها علاقات مع تكتلات اقتصادية، في نفس الوقت التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية، وربما على جلب استثمارات آسيوية، خاصة استثمارات صينية إلى 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 إلى, إلى بريطانيا. هذا فيه جانب من النقاش، لأنه لا يعرف لحد الساعة مؤشراته.
لكن تظل وزير الخارجية البريطاني كان قد تحدث أنه ستكون العلاقات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كالعلاقة مع كندا، يعني تجارة ولكن بتعرف جمركية محدودة.
ممكن يعني ممكن تكون فكرة، لكن كندا وضع خاص، لأنه العمق ينصح تعبير العمق الاقتصادي البريطانية هي دول الكومنولث. لا أظن أن سوف تكون بنفس العلاقة مع دول أوروبية، لأن الكومنولث يعني عندها تاريخ وتعاون عسكري وعلاقات ثقافية اللغة، وهذا جوانبية جد جد مهمة. في نفس الوقت المسألة الحقيقية هي مغادرة بعض الاستثمارات البريطانية، خاصة في المنطقة المالية في لندن، شركات السيارات التي غادرت، العقارات التي فيها تراجع خلال الفترة الأخيرة، كلها مؤشرات تؤكد على أن لا يبدو أن هناك رؤية واضحة. ويظل كذلك حتى الرهان على فكرة الخروج أو انفصال بعض الدول، وخاصة اسكتلندا وإيرلندا. لا أظن أنه سوف يتم يعني بمنطق أنه وقع البريكسيت سوف يقع الانفصال، لأنه هذه الدول محتاجة إلى ضمانات من الاتحاد الأوروبي، لأنه هي مرتبطة اقتصاديا بشكل كبير مع بريطانيا. يعني اسكتلندا اقتصادها ليس اقتصاد قوي وليس اقتصاد مستقل عن بريطانيا، حتى أنه ممكن أنها في مرحلة من المراحل تصبح دولة مستقلة وعندها ستيتس، عندها وضع معين. هذا محتاج لأن الاتحاد الأوروبي يكون أكثر مبادرة في المرحلة المقبلة، أن يقدم ضمانات مهمة، أن يوضح مشروعه، لأن مشكلة الاتحاد الأوروبي وخاصة قاطرة هذا الاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا على وجه التحديد غير متفقتين في مجموعة من المسائل، وتحول إلى حمل أو ثقل بيروقراطي كبير يحتوي الدول. لأنه اليوم المشكلة الحقيقية في عمق الاتحاد الأوروبي أن المؤسسات الأوروبية التي تأخذ القرار، سواء كان الحديث على المفوضية الأوروبية أو على البنك الأوروبي، هذه مؤسسات بيروقراطية ليست لديها الشرعية السياسية. لا يوجد أي أوروبي اليوم انتخب كريستين لاغارد كي تكون مديرة للبنك الأوروبي مثلا، لكن هي تكنوقراط وتتخذ يعني قرارات تشكل 70% من القرارات المالية والنقدية الموجودة لدول الاتحاد الأوروبي. فهذه مشاكل خطيرة بالنسبة لدول الاتحاد على مستوى العمق وعلى مستوى الرؤية وحتى مستقبل هذه الدول في مرحلة معينة. لأنه نسمع حديث من مجموعة من الدول إما رغبة في مراجعة علاقات بالاتحاد الأوروبي، إما فكرة العملة، لأنه في دول رافضة مسألة الاستمرار في قضية العملة. يظل أن الرهان هو رهان هذه الدول، دول أوروبية، دول اتحاد أوروبي، أن تقدم نموذج ناجح قادر على خلق فرصة معينة. لأنه حتى تصريح ربما المفوضية الأوروبية فان دير لاين عندما تحدثت عن خروج بريطانيا ذكرتها بنوع من الاندفاعية، وفي حالة من فيه نوع من الأحاسيس، يعني أكثر منه تصريح سياسي، يعني بما يشير إلى إمكانية عودة بريطانيا مستقبلا إلى 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 الحضن الاتحاد الأوروبي، بمعنى أنه هذه فترة موجود فيها شخص معين اللي هو جونسون في الحكم في بريطانيا، وإذا تغيرت الأوضاع السياسية قد نرى أن هناك تغير، يعني أو تعود بريطانيا إلى الحاضنة الأوروبية. طبعا السياسة فن الممكن، هذه لا يمكن أن نناقش فيها، لكن هي الفكرة ما هي الضمانات، لأنه في واقع الأمر بغض النظر على الاستفتاء الذي كان مؤكد على فكرة البريكسيت، لكن كل الانتخابات التي جرت بعد الاستفتاء تتجه أو عندها نزعة للبريكسيت. الانتخابات الأوروبية أكدت هذا الأمر، الانتخابات اللي حصلت مؤخرا في ديسمبر كان عندها نفس النزعة. لذلك لا يجب أن نغوص في فكرة أو فكرة المؤامرة، وعلى أن ما حصل هو نوع من الحشد للبريطانيين كي يخرجوا من دول الاتحاد الأوروبي. صحيح تم استعمال قضايا معينة، تم استعمال الهجرة، تم استعمال بريطانيا، وهذا منطق يتم استعماله في أي أسلوب سياسي، لكن هناك تيار رئيسي موجود في بريطانيا يريد الخروج من الاتحاد الأوروبي، لديه مشروع آخر. لحد الساعة نحن كأوروبيين لا نستطيع قراءة هذا المشروع، لأنه سيناريوهاته متعددة ومرتبطة أكثر بالولايات المتحدة الأمريكية.
ربما هذه الحالة من الغموض سيد مصطفى رجب هي ما تدفع حتى بأصوات داخل بريطانيا للحديث عن إمكانية العودة يوما ما، لأن الحاضر هو يعني يحمل الكثير من الغموض، لا توجد رؤية واضحة لشكل الاقتصاد البريطاني بعد الخروج، لحالة أو مشاكل الشارع البريطاني التي على أساسها حتى صوت البريطانيون في الاستفتاء لصالح الخروج، والتي ربما تفاقمت هذه المشاكل الاقتصادية والأوضاع أوضاع المواطن خلال الفترة الماضية، فترة المفاوضات على الخروج، ورغم ذلك لا توجد أشياء واضحة. فهل هناك من بدائل تناقش في داخل بريطانيا؟
اسمحي لي اختلف مع ضيفك الكريم في نقطتين محددين. ان هم فعلا في حملة الخروج من الاتحاد الاوروبي كان في حملة تضليلية اكيدة، لان الاسلحة اللي كان بيستخدمها بوريس جونسون لتحقيق حلمه عشان يكون رئيس وزارة، اللي هي النقطتين اللي قالهم الضيف برضو، اللي هي الهجرة زائد الفلوس اللي بتدفعها بريطانيا للاتحاد الأوروبي، ناسيا ان الفلوس دي بترجع بطريقة ما في شبه اتفاقات وصفقات مع ويلز اللي هي صوتت للخروج، مع أيرلندا، مع سكوتلندا. فهو استخدم النقطتين دول، انما نقطة الضعف هنا ما كانتش حملة بوريس، انما كان ثقة الآخرين بأن الشعب هيصوت على البقاء. الناس بتوع الاقتصاد وبتوع الأمن وبتوع الصحة ما حدش فيهم شارك في حملة مضادة، وكانت صدمة طبعا أن النتيجة طلعت بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وبعد كده ابتدى الناس الاقتصاديين يتكلموا، وابتدى الصحة تتكلم، وابتدى الأمن يتكلم، وابتدى كل الناس تتكلم. وطبعا قعدنا 3 سنين في الديبيت داون لحد ما وصلنا للوضع اللي انا شرحته لك قبل كده بين الاحزاب السياسيه وبعضها.
لكن رغم كل هذا الوضع، رغم حتى يعني البعض من حاول كشف ما يسمونه بحمله تضليليه وما اسميته بحمله تضليليه، يعني نتائج الانتخابات على الصعيد الاوروبي او على صعيد بريطانيا لم تثبت ان الشارع يعني يرى فيها حمله تضليليه، بل كان هناك استمرار لفكره الرغبه في الخروج.
لا، انا اقول لحضرتك احنا وصلنا اللي احنا فيه نتيجه الصراعات الحزبيه، انما الشارع البريطاني ما زال فعلا منقسم بنسبه 50%. انما دلوقتي زي ما الناس بتقول ردت بالامر الواقع. والمعارضين للخروج يعني ملتزمين الصمت، بينما المؤيدين للخروج في نشب. بس انا عايز اقول لحضرتك الحاجه، يعني احنا حاسين بان في حاجة أو لمسة عنصرية في اللي بيحتفلوا بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
نعم.
ودي حقيقة. الناس لما بتسأليهم طب أنتوا عايزين تخرجوا من الاتحاد الأوروبي ليه؟ يقول لك we want our England back. يعني ما حدش فيهم بيديك أسباب اقتصادية، ما حدش فيهم بيديك أسباب سياسية حربية. we want our England back. والاحتفال برفع العلم البريطاني، فأنا حاسس فيها بنزعة عنصرية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن بوريس جونسون خلال كلمته يعني حتى على العكس تماما، يعني عندما قارن وضع حتى العمال أو الموظفين العاملين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي بريطانيا، يعني كان يظهر أن بريطانيا ليست لديها نفس العنصرية كما هو الحال في باقي الدول الأوروبية على حد تعبيره.
لا، على أرض الواقع هتلاقي ده كلام مختلف جدا. احنا ما بنسمعش الخطابات، احنا ما بقرا بين السطور، بنشوف الوضع على أرض الواقع طبعا مختلف تماما، وفي الحاجات دي موجودة. انما مرجع تاني بالنسبة لاسكتلندا، اسكتلندا عندها ثروة بترولية كبيرة جدا.
نعم.
طبعا هم ما بيتكلموش على الانفصال من فراغ، انما هم عارفين ان هم زي ما هم محتاجين بريطانيا، بريطانيا محتاجاهم. وقوت نزعة الخروج بعد الاتفاق على الخروج من الاتحاد الاوروبي. احنا قدامنا قضية معقدة جدا، مش عارفين لسه مصيرها ايه. يعني اما نبص على الشارع البريطاني والمنتجات في الاسواق والاسعار والادوية وكل الحاجات اللي الشارع البريطاني بيتكلم عليها النهاردة، طبعا مش هنشوف تأثيرها بكرة، احنا لسه قدامنا شهور عقبال ما نشوف تأثير على الشارع البريطاني شكله ايه.
نعم.
فاحنا في مرحلة برضو مش واضحة.
أشكرك جزيلا سيد مصطفى رجب عضو حزب العمال البريطاني على هذه الإيضاحات، ونبقى على أثير مونتي كارلو الدولية، لأننا ذكرنا انقسام الشارع البريطاني. ربما لنستمع ونستعيد ذكرى ليلة الطلاق أو ليلة الخروج التي حدثت بتوقيت الأوروبي 11 بتوقيت لندن وتوقيت غرينتش، ولكنها كانت منتصف الليل في أوروبا وهنا في باريس. بعض الأصوات التي كان قد استقاها موفد مونتي كارلو الدولية طارق القاعي إلى بريطانيا، نستمع لها ثم نعود للحديث.
ما سيتغير هو أننا سنثق مجددا بثقافتنا. نحن بريطانيا العظمى، والآن نخلق جوا من الأمل تحتذي به بلدان أوروبية أخرى بخروجها من الاتحاد الأوروبي.
أنا حزين جدا لأنه كان بإمكاننا تفادي كل ذلك، فكمية الأكاذيب والتضليل والأخبار الخاطئة أدت بنا إلى هذه الكارثة. نحن نرتكب خطأ جسيما.
في عالم اليوم يجدر بنا أن نعمل سويا. نحن لم نعد إمبراطورية، نحن جزيرة صغيرة يتقلص حجمها أكثر فأكثر، وإن لم نتنبه فسيصبح دورنا عديم الأهمية ذات يوم. أعتقد بأننا سنعود. نعم، لا أعرف متى، قد يتطلب الأمر 5 أو 10 أو 20 سنة، ولكننا سنعود حتما.
قد أكون متزوجة ولكن أريد أن أبقى مستقلة، وهذا ما أشعر به اليوم. نحن جزء من أوروبا، نحن أوروبيون، ولكننا لسنا بحاجة لأن نرتبط.
أعتقد أنه لم يبقى لوجود الاتحاد الأوروبي إلا 3 أو 4 سنوات، فالاتحاد لم يكن إلا تجربة فشلت بشكل بائس.
معكم حول الحدث سعد الصابري، مونتي كارلو الدولية.
إذن تلك الليلة التي كانت منقسمة بين مبتهج ومهلل وآخر يائس وبائس وحزين، اليوم الأنظار متركزة حول المفاوضات إذن التي ستتواصل حتى نهاية العام بين الجانبين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وأستقبل معي عبر الهاتف السيدة نجلاء حبريري الصحفية المتخصصة في السياسة البريطانية، والدكتور ناصر قلون متخصص في الاقتصاد السياسي. أهلا بكما. ربما أبدأ معك سيدة نجلاء حبريري. في البداية نحن تحدثنا في القسم الأول من هذه الحلقة عن حديث بوريس جونسون الذي يعني وإن كان من المفترض أنه حديث عن خارطة الطريق لما بعد البريكسيت، ولكن ضيوف مونت كارلو اتفق ضيفة مونت كارلو على أنها لم تحمل هذه الكلمات، لم تحمل خطة واضحة للمرحلة المقبلة. فكيف تلقى الشارع ربما هذه الكلمات من جونسون؟
نعم، مرحبا بك وبجميع المستمعين. طبعا جونسون كعادته يعني يخاطب قاعدته الانتخابية، يخاطب أنصار البريكسيت ويخاطب المتفائلين بين الشعب. خطاب اليوم كان فيه تفاصيل أكثر مما حمله خطابه بعد أو ليلة الانتخاب، إلا أنه لم يكن بالتفصيل المطلوب. طبعا تحدث عن ما هو كان متوقعا، أي أن بريطانيا ترفض الامتثال للأنظمة أو قواعد التنظيمية الأوروبية، أنها تريد طبعا إبرام اتفاق تجارة حرة على النموذج الكندي، أي برفع رسوم على تقريبا 95% من السلع الداخلة والخارجة من بريطانيا نحو الاتحاد الأوروبي. لكن هذا لا يعني أن تبقى بريطانيا جزءا من عدد من المؤسسات والتنظيمات الأوروبية، مثل مثلا مؤسسة أو منظمة الطيران الأوروبي، الاتفاقيات المتعلقة بالصيد، الاتفاقيات المتعلقة بالسلامة الغذائية. لكن النقطة التي أشار إليها جونسون وأنها أساسية، فإنه قال أن بريطانيا كانت جزءا من الاتحاد الأوروبي وأنها تعلم طريقة التجارة مع كل الدول 27 الأخرى، فإن قواعدها التنظيمية لم تبتعد بشكل كبير عن القواعد الأوروبية. وبالتالي ما يبدو لي هو أن جونسون يحاول تأكيد موقفه التفاوضي القوي، أي أننا خرجنا من الاتحاد الأوروبي باتفاق، وأن شبح الخروج بدون اتفاق بعد 11 شهر نهاية ديسمبر تقريبا غير موجود. وبالتالي فهو طمأن الأسواق، إلا أنه لم يطمئنها بالشكل الكافي.
ابقي معي سيدة نجلاء. دكتور ناصر قلون، ولكن ما هي الأوراق التي يمكن أن يستخدمها بوريس جونسون ليظل في موقفه الذي حاول أن يظهره قويا كمفاوض مع الاتحاد الأوروبي؟
أولا عنده المبادرة النفسية، هو خطيب سياسي مفوه. اثنين، قيادة سياسية تعتمد على أغلبية في مجلس العموم 80 نائب. ثلاثة، فتح باب التفاوض العملي مع الاتحاد الأوروبي اليوم بلهجة صحيح أن فيها قومية إنجليزية بالأساس، اثنين قومية بريطانية لكن من موقع ند للند. وأربعة، مغازلة الشركاء المحتملين في الولايات المتحدة وأستراليا، نيوزيلندا ودول أخرى. إذن هو الصين خصوصا، هو يريد أن يبدأ هذا العام، وكأنه الخطاب كان مفروض أن يكون مساء الجمعة مساء البريكسيت، لكنه هنا استغل يعني مناسبة في ضاحية غرينتش لكي يزرعها بالرفرنس، يعني بالمراجع التاريخية من توحيد بريطانيا 1707 مع اسكتلندا وغيرها. إذن فيه من الزخم السياسي والدعائي والخطابي ما فيه الشيء الكبير لتغيير مزاج الشارع من وعفاء ومن أثار معركة البريكسيت 3.5 سنوات لأمل المستقبل. هو الساحر برأيي السياسي، وبالتالي عندنا عام صعب من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، ويبدأه الآن بعملية سحر للرأي العام.
نعم، يبقى معي دكتور ناصر. دكتور يونس بالفلاح، إذن يعني الاتحاد الأوروبي هل خلال المفاوضات يمكن أن يستخدم أوراق ضغط، أم لم تعد من مصلحة ربما الطرفين الضغط أو التعنت؟
يعني وسائل الضغط يجب استعمالها دائما في مسألة التفاوض، لكن أظن أنه المقاربة التي ربما قد تكون أكثر فعالية بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي هي الاحتواء، لأنه مسألة الضغط أو الاعدائية في التصريحات أو غيرها لم تؤدي بأي نتيجة، بالعكس أدت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي. وحاليا من المفترض أن يتم النظر في العلاقات الاقتصادية والتجارية، لأنه في نهاية المطاف نحن نتشارك الحدود مع بريطانيا في حدود بحرية كذلك. أنا ذكرت قضية الصيد البحري قبل قليل، ذكرت مسألة الفلاحة، العلاقات البنكية المصرفية المالية بحكم وجود شركات وموجود يعني مقيمين ومواطنين بريطانيين في أوروبا وأوروبيين في بريطانيا، كلها أمور يجب أخذها بعين الاعتبار. لكن إذا أخذنا يعني البعد الاقتصادي يؤدي بنا في نهاية المطاف إلى السياسة، ويؤدي بنا إلى أن عمق الخلاف مع بريطانيا هو نتيجة لصعود تيار معين في أوروبا اللي هو تيار اليمين القومي اللي مرتبط أكثر بمسألة القومية وبالسيادة، لأنه أنا لا أعتبره يمينا متطرفا. يعني في بريطانيا ليس هناك يمين متطرف بما هو موجود في الحالة الأوروبية الأخرى مثل الحالة الفرنسية، هو يمين قومي عنده أبعاده. عندما ننظر لتصريحات بوريس جونسون حتى قبل أن يكون رئيسا للوزراء، عنده قومية أنجلوساكسونية وعنده حنين لفكرة الأنجلوساكسونية. الدول المهمة في الاتحاد الأوروبي سواء ألمانيا أو فرنسا بالإضافة لبريطانيا عندها خلفيات مرتبطة بهذه المسألة القومية. يعني فرنسا من الممكن أنه نفسها يتأخذ خيار أو أن تصبح قوميتها الفرنكوفونية، وفي دول عديدة في العالم فرنكوفونية، وتصبح علاقاتنا في فرنسا أقوى بكثير مع كندا مثلا أو مع دول إفريقية في إفريقيا الغربية بحكم أنها دول فرنكوفونية وهي أقرب لنا من حيث الثقافة واللغة من بعض الدول الأوروبية الأخرى مثل الدول السكندنافية. إذا أخذنا مثلا نموذج ألمانيا نفس الشكل، الثقافة الجرمانية علاقتها مع النمسا أو علاقتها مع بعض الدول الأخرى فيها أو علاقتها مع جزء كبير من سويسرا فيه جزء كبير مرتبط بالثقافة الجرمانية. لذلك هي اليوم هو صراع ما بين، أنا أعتبره ما بين هذا التيار القومي اليميني وبين تيار ليبرالي ديمقراطي يسعى إلى فكرة تغليب المصلحة الاقتصادية. لكن هنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار على أن التاريخ الحديث لأوروبا أو التجربة الحديثة لأوروبا علمتنا على أن فيها دائما الأوروبيين قادرين على حل مشاكلهم بالسياسة. وهذا جانب جد مهم، لأنه أنا أعتبر على الرغم من كل الخلافات الموجودة حاليا قد نصل إلى اتفاق مع بريطانيا، قد نصل إلى علاقات ثنائية جيدة مع بريطانيا في المرحلة المقبلة. لكن هذا رهين أولا بالحرب التجارية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ورهين كذلك بوجود بعض الفاعلين الآخرين، الفاعل الصيني على مستوى الاقتصاد وكذلك الفاعل الروسي على مستوى السياسة وعلى مستوى الجيش. بالمناسبة يعني الموقف الروسي صامت جدا فيما يخص موضوع البريكسيت، وهذا مؤشر خطير للمرحلة المقبلة، لأنه في تيار في بريطانيا عنده تقارب كذلك مع روسيا.
نعم، هنا ربما لأننا جئنا على ذكر نقطة الصيد، بوريس جونسون كان قد تحدث عن هذه النقطة وتحدث عن وجوب إجراء مفاوضات سنوية حول حصص الصيد في الاتحاد الأوروبي. لنستذكر مع ما قالته أيضا وزيرة الدولة الفرنسية أميلي دومونشالان التي ترى أنه من مصلحة الطرفين التوصل إلى اتفاق لتسوية هذا الملف الشائك.
ما نسمعه في بريطانيا هو أن البريكسيت أمر رائع وسيسمح مثلا للصيادين البريطانيين أن يصطادوا بمفردهم في المياه البريطانية. اليوم 40% من الأسماك الفرنسية يتم اصطيادها في المياه البريطانية، كذلك بالنسبة للأسماك الدنماركية. لذا يقول الصيادون البريطانيون هذا رائع سنستحصل على الأسماك، ولكن يجب أن يعلموا بأن 70% من الأسماك البريطانية تصدر إلى الاتحاد الأوروبي، ولذا فإن أردنا الدخول في حرب تجارية فالجميع سيخسر.
معكم حول الحدث سعد الصابري مونتي كارلو الدولية.
إذن هذه ما بين النقاط الشائكة نقطة الصيد البحري. وأعود إليك سيدة نجلاء حبريري الصحفية المتخصصة في السياسة البريطانية، وأنت ذكرت أن هذه كانت من بين النقاط التي ركز عليها بوريس جونسون أيضا. يعني برأيك هل أعطى جوابا شافيا؟ هل كان هناك انتظار لأكثر من ذلك من بوريس جونسون من قبل الشارع المؤيد للبريكسيت؟
نعم، أنا أعتقد صراحة أن مسألة الصيد هي مسألة أساسية، لكنها مسألة تبقى أقل تعقيدا من قضايا أخرى عالقة، أبرزها طبعا مراقبة السلع الداخلة أو الخارجة، أو قضية مراقبة السلع الداخلة والخارجة في البحر الأيرلندي، والذي لم يتم تحديد موقف البريطاني منه. هناك أخذ وعطاء بين بوريس جونسون وحكومته ومسؤولين أوروبيين حول حقيقة هذه المراقبة. هناك طبعا موضوع إعادة هذه المراقبة سوف تهدد الجود فرايدي أجريمنت، وهو طبعا اتفاق السلام بين إيرلندا الشمالية أو داعمي الملكية البريطانية أو التاج البريطاني وداعمي الجمهورية الإيرلندية. قضية تبادل المعلومات الأمنية كذلك أساسي جدا، وهذا سوف يدخل، وكان الأوروبيين واضحون في هذه النقطة، سوف يدخل في أي مفاوضات في الإطار التجاري، مع أن البريطانيين كانوا يفضلون أن يتم الفصل بين القضايا الأمنية والدفاعية والقضايا التجارية حتى لا تستخدم كورقة فوض قوية من طرف الأوروبيين، لكن الأوروبيين كانوا واضحين في هذا الموضوع. هذا يعتبر باكيج، أي أنه يتم التفاوض على كل القضايا في إطار تفاوضي واحد، وليس أن تختار بريطانيا ما تريده وتترك ما تريده. بالنسبة لوضوح بوريس جونسون حول قضية الصيد، أعتقد أن النخب البريطاني وخاصة أنصار بريكسيت وداعمي بوريس جونسون وحزب المحافظين لا يتوقع مستوى عالي من التفصيل من بوريس جونسون، سواء في وقت مبكر من المفاوضات وهو اليوم أو في وقت متقدم من المفاوضات. والسبب أساسي هو أن جونسون خلال الأشهر الماضية أوضح أن استراتيجيته هي التكتم على التفاصيل والتفاوض بشكل قوي، وحتى أنه تذكر قبل شهرين فقط من اليوم كان يتحدث عن الخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي حتى يجبر الشعب البريطاني على تحديد مساره طبعا. وحتى يقول للأوروبيين نحن مستعدون للمغامرة بعلاقتنا الاقتصادية معكم إن لم توافقوا على عدم تمديد تاريخ الخروج يعني.
طيب
لا أعتقد أن الشارع ينتظر أي قدر من التفصيل من رئيس الحكومة.
ابقي معي سيدة نجلاء حبريري. دكتور ناصر قرون، يعني هنا بوريس جونسون إذا كان قد أعطى يعني ملمح من ملامح ربما خارطة مستقبل ما بعد البريكسيت فيما يخص الصيد البحري، هو لم يعطي الكثير من يعني الوضوح فيما يخص كيفية إعادة كل من غادروا الاقتصاد البريطاني خلال السنوات الماضية، عندما كانت هنا هناك جولات التفاوض على البريكسيت كان في عهد تريزا مي أو في عهده هو، على صعيد الشركات أو على صعيد يعني شركات الخدمات المالية، البنوك وغيرها.
نعم، هو أخفى بعض الأوراق خصوصا لقطاع الخدمات المالية، هذا أمر بريطانيا قوية فيه بشكل كبير. لكن أنا أقول أن جونسون يتبع فلسفة أن السياسة انتصرت على الاقتصاد، والمثل الذي تحدثتم به الصيد البحري هو سلاح سياسي استخدم وطنيا ودعائيا ضد الاتحاد الأوروبي، بالرغم أنه اقتصاديا لا يمثل صفة 0.04% من مجمل الناتج المحلي، وبالتالي ليس بذي قيمة اقتصادية لكنه بقيمة سياسية يعني بقضية السيادة البريطانية. فهو أفلح بالتيار هذا الأمر بأخذ بريطانيا إلى مكان آخر. اثنين، بالطبع التفاصيل ستستغرق وقت كبير، وجونسون لم يحلل كثيرا وقت بمعنى الشهور القادمة، أنا برأيي ليست كافية لعقد اتفاق حتى مصغر على شكلة مع الاتحاد على شكلة كندا. واختار من خمس خيارات الخيار الأقل ترابطا وتشابكا مع الاتحاد الأوروبي. الاتفاق مع كندا لا يتعلق بالخدمات المالية وهي نقطة قوة بريطانيا، لا يتعلق باللوجيستيكس وقطاع الشحن البري، الشاحنات والنقل به، وأمور أخرى كثيرة، الأمن مثلا وغيره. إذن هو اتفاق الميكرو، برأيي ميكرو اتفاق يعني المصغر جدا، من السهل أن يتوصل إليه، لكن مع ذلك كندا أخذت 7 سنوات كي تحصل عليه بفيتو من والونيا وهي ولاية بلجيكية، يعني بمعنى أن هناك مصاعد. لكن من ناحية أن الآن مجال لبريطانيا مفتوح التفاوض مع الاتحاد ومع الولايات المتحدة ومع كل الدول الأخرى، هذا أمر برأيي سيستخدمه سياسيا للوصول لاتفاقات. أمله في أمريكا، مع أنا عندي تحفظ، لأن أمريكا الآن ترامب ليست مع حرية التجارة، هي مع إدارة التجارة، وهذا أمر ليس سهلا. لكن من السهل أن يأتي بدول معينة مثل أستراليا أو نيوزيلندا، وبالتالي يملي الضغط على الاتحاد الأوروبي كي يعطيه اتفاق اللحظة الأخيرة، مع اعتقادي أن 6 أشهر ليست كافية، ربما يحتاج الأمر إلى 2 بحكم هناك تفاصيل، ربما 1600 صفحة أو 1000 صفحات من يعني regulations، ومثلا المواد الغذائية والمواد التصنيعية الكهربائية وغيرها. برأيي إذا حسنت النيات يحتاج 2 سنوات، لكن إذا لم تحسن لا سمح الله سيأخذ الوقت أكثر، وبالتالي يتعثر الاتفاق في آخر العام، مما يضطر جونسون حتى لو لم يرد إلى تمديد الفترة الانتقالية من ديسمبر القادم إلى 1 أو 2.
نعم، ابقى معي دكتور ناصر. دكتور يونس بالفلاح، لأنك دائما تقول يعني هذه هي الأفرع الأوراق الاقتصادية، ولكن المسألة سياسية بالأساس. هناك من بين الشعارات التي ذكرها في القسم الأول مصطفى رجب عضو حزب العمال البريطاني عندما تحدث عن شعار استعادة بريطانيا، هنا هي تعني أيضا استعادة القرار السياسي والعلاقات الخارجية ورسم العلاقات الخارجية. هل هذا الأمر يمكن أن يؤثر على السير المفاوضات؟
هي الفكرة مشروعة، لأنه التيارات اليمينية القومية تستعمل دائما فكرة الوطنية. يعني أنا تذكرنا شعار بشعار ترامب مسألة أمريكا أولا. بريطانيا حالة خاصة، لأنه فعليا ما حصل خلال العقود الأخيرة أنه كان نوع من الاندثار للهوية البريطانية، للخارجية البريطانية على وجه تحديد سياستها في مجموعة من الدول. هذه دولة كانت عندها مستعمرات، هذه دولة كانت عندها حضور قوي على مستوى المحافل الدولية، تحولت في مرحلة من المراحل إما تابع عسكري اقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، والسياسي في بعض الأحيان لبعض الأطراف الأوروبية. هذا مرتبط بمشروع بريطانيا، مشروع وطني قادر على أن يعيد بريق بريطانيا، الذي يبدو يعني على بوجهة نظري على أن بعض المحفزات أو المميزات التي ممكن أن تلعب دور في هذا الصدد غير متوفرة، بمعنى أن شروط نجاحه غير متوفرة على شكل مكتمل، وعلى أن بريطانيا في واقع الأمر هي في حاجة إلى بيئتها، إلى محيطها الأوروبي، وإلى علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن طبعا الانقسام الأوروبي الأمريكي في وجود ترامب يعني يؤكد هذه الفكرة ويؤكد هذه النزعة. لكن يظل في العلوم السياسية دائما فكرة التوقيت أو الزمن السياسي هو جد مهم. الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا مقبل سنة 2021 على انتخابات رئاسية. أي تغيير في الخارطة السياسية في هذه الدول قد يؤدي إلى تغيير في العلاقة مع 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 بريطانيا، بمعنى أن التيار الموجود حاليا في فرنسا عنده نزعة ليبرالية ديمقراطية، دافع عن الاتحاد الأوروبي، تحدى البعض، يعني الرئيس ماكرون يعتبر نفسه أنه هو زعيم الاتحاد الأوروبي وقائده. يعني وأظن أنه في نقطة أخرى يعني يجب أخذها بعين الاعتبار، لأنه دائما نحن ننظر إلى الأزمات بنظرة سلبية. ممكن أن يكون البريكسيت فرصة مهمة للاتحاد الأوروبي بالمناسبة، فرصة أولى للتوحيد الصفوف بين الطرف الفرنسي والألماني، فرصة أن يكون رادعا لبعض الدول أو بعض التيارات التي كانت تفكر في الخروج. وهنا يجب أن أذكر أنه كان تراجع مهم حصل مثلا، إذا ذكرت حالة ماري لوبين فرنسا، ماري لوبين في 2017 كانت تتحدث عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، هي حاليا تتحدث عن مراجعة للاتحاد الأوروبي، عن فكرة إعادة هيكلة، لكن مع البقاء في الاتحاد الأوروبي. بعض التيارات اليمين المتطرف الموجودة خاصة في أوروبا الشرقية هي ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي تماما، لأن هذه الدول أوروبا الشرقية مستفيدة بشكل كبير من الاتحاد الأوروبي ومن مؤسساته ومن دعمه. وجود الخطر الأمريكي من جهة والصيني الآسيوي من جهة أخرى، وكذلك الخطر الروسي من جهة ثالثة، يؤكد على أن الاتحاد قوة، وعلى أن ما يجب الخيار الذي يمكن أن نقوم به حاليا هو ليست فكرة هدم الاتحاد الأوروبي، ولكن إصلاح الاتحاد الأوروبي. فالخيار هو أكثر منه خيار إصلاحي أكثر منه خيار ثوري بين مزدوجتين. يدل على أن الفترة المقبلة رهينة بوجود برنامج سياسي واقتصادي أوروبي مهم، وجود تحديات للسياسة. وعلى فكرة على أن هذين التيارين أو هذين النسق المعرفي البارادايم اللي موجود اليوم، اللي هو نسق القومية أو نسق الليبرالية، من سوف ينتصر في نهاية المطاف؟ لأنه هي ربما حرب يمكن تشبيهها بما حصل في القرن الماضي ما بين يعني الرأسمالية والاشتراكية. يعني هي نفس شاكلة الحرب، تستعمل في بعض الأحيان نفس الأدوات، طبعا مع دخول بعض الأدوات التكنولوجية حاليا في الحرب الحالية. ومع سرعة الأحداث الموجودة حاليا، يظل نقطة أخيرة أنا أريد أن أشير لها، يعني في بعض الظروف مثل الظرف الأوروبي الحالي يمكن أن يكون لحدث سياسي معين تأثير يجعل الأوضاع تتغير، أو حدث سياسي قد يؤدي بنا، حتى أكون أكثر وضوحا، يؤدي بنا إلى اتحاد أو زرع قوة الاتحاد أكثر ما بين هذه الدول، لأن الخيارات الاقتصادية والتجارية هي جد محدودة، وعلى أن تكلفة الخروج من الاتحاد الأوروبي هي أكبر بكثير جدا من كلفة البقاء.
نعم، هنا ربما يعني السؤال سريعا سيدة نجلاء حبريري، الشارع البريطاني وتحديدا ربما الذي وافق على الخروج أو طالب بالخروج، ما هي الأولوية بالنسبة له؟ ما الذي ينتظره؟ هل هو انعكاس على الأسعار مثلا أم شيء آخر؟
نعم، أعتقد أن من الصعب أن نتحدث عن الشارع البريطاني الذي دعم بريكسيت بشكل عام. فطبعا هناك أكثر من قسم، هناك القسم الذي يأتي مثلا من الريف البريطاني والذي صوت بشكل كبير جدا للمحافظين في بعض المناطق للمرة الأولى منذ تأسيس المدن أو البلدات التي صوتت للحزب المحافظين، وذلك تعبيرا على رغبتهم في التغيير، على رغبتهم في الخروج من التهميش الاقتصادي، على رغبتهم في أن يكونوا مشمولين بالتنمية الاقتصادية التي تشهدها مدن مثل لندن طبعا بقطاعها المالي الضخم، وجنوب بريطانيا خاصة الجنوب الشرقي خاصة الذي تمتع بدعم اقتصادي وبتنمية اقتصادية كبيرة. فهذا الريف الاقتصادي أو الريف البريطاني عفوا الذي صوت المحافظين يريد طفرة اقتصادية. بالنسبة للمدن ربما التي صوتت أو المدن التي المعروفة التي صوتت لصالح الخروج والتي تحسب على حزب المحافظين تقليديا، فإنها تريد استعادة القرار، بمعنى أولا أن لا يكون للمحكمة العدل الأوروبية دورا في القوانين البريطانية، أن تتمتع بريطانيا ربما باستقلالية القرار في عدد من القضايا، وهذا يتغير طبعا وفق القطاعات، وهناك طبعا جزء كبير من البريطانيين يفضلون تقاربا مع الولايات المتحدة دون أن يكون هناك توضيح أو إطار لهذا التقارب. يعني هل هو تقارب سياسي في قضايا خارجية معينة، أم نتحدث عن تقارب اقتصادي أكثر إلى غير ذلك؟ وبالتالي أعتقد أن التنمية الاقتصادية تبقى الأولوية الأولى والأخيرة. وربما قد يكون صب هؤلاء الناخبين غضبهم في المكان الغلط عندما صوتوا صوتا ترجم إلى دعم للبريكسيت. وأعتقد أن ينبغي انتظار 5 سنوات 6 سنوات إلى 10 سنوات المقبلة لنرى ما إذا كانت طموحاتهم سوف تتحقق أم إذا كانت المعادلة ستنعكس سلبا عليهم.
وأختم معك دكتور ناصر القلون تحديدا حول مسألة استعادة القرار، يعني هنا هل هذه المسألة يمكن أن تكون عثرة خلال المفاوضات؟ استعادة القرار هذا يشمل إن كان ما تحدثت به السيدة نجلاء على محكمة العدل الأوروبية، ولكن هناك أيضا السياسات الخارجية، الملفات في حول العالم التي كانت للاتحاد الأوروبي يد فيها، أو سياسات الدفاعية وما إلى ذلك.
هذه معضلة، لأني كيف أتصور أن يكون دور بريطانيا لنقل التجاري، نعم حرية تجارة، لكن دورها السياسي تصبح في المياه الأوروبية، هي عندها حق فيتو في مجلس الأمن، صحيح أنها لا تستخدمه. هل سترضى بريطانيا بأن تنجح تجربة الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانية فرنسية وهي خارجه؟ نعم، لا يوجد أسنان للسياسة الدفاعية والعسكرية الأوروبية، لكن بعد 10 سنوات ربما تحصل مشكلة في بريطانيا بأنها ترى نجاح المشروع الأوروبي هو على حسابها ليس لها حلفاء، ربما مع قفل الأسواق. أنا أرقب منذ أسبوعين كانت هنا وزيرة الدفاع الألمانية وحضرت يعني محاضرة لها في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وبالتالي شعرت مع كل الكلام المنمق أن هناك قلق من مستقبل العلاقة ليس فقط التجارية إنما الاستراتيجية مع بريطانيا. هناك عدة مهمات في الخارج، لكن أرى أن هناك حذر يعني ألماني من اتجاه بريطانيا المستقبلي، وسط حذر كذلك من قيادة فرنسا لسفينة السياسة في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي أرى أن هناك ورطة ألمانية. ألمانيا هي الدولة الناجحة في الاتحاد الأوروبي اقتصاديا، عندها 400 بليون يورو يعني زيادة فائض، وبالتالي البقية هم خاسرون. هل سترضى بريطانيا في هذا الأمر؟ أنا أشك، خصوصا إذا تعثرت المفاوضة.
نعم، شكرا جزيلا لكم جميعا دكتور ناصر قلاون المتخصص في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من لندن مباشرة عبر الهاتف. شكرا لك سيدة نجلاء حبريري الصحفية المتخصصة في السياسة البريطانية، وأشكر دكتور يونس بالفلاح الأستاذ الجامعي والمتخصص في الاقتصاد السياسي. شكرا للسيد مصطفى رجب عضو حزب العمال البريطاني، وكذلك أشكر فانسون ستيفينار الذي رافقنا على الإخراج، ورجحة تميمي في التنسيق لهذه الحلقة التي تجدونها بعد قليل على موقعنا www.mc-dual.